రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ. مستمعي راديو دبنگ الاعزاء, السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته, وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت اللي بيوافق يوم 1 شهر 8 سنه 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم, لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. حالات اغتصاب جديدة على النسوان في مزارع شرق جبل مرة, واعتداء على نازحين من معسكر كلمة.
من الميليشيات يعني في المزارع لواحد من النازحين من نازحي معسكر كلمة.
أزمة خبز جاية, وقوى المعارضة بتجدد دعوتها للسودانيين للاحتجاج ضد الزيادات, ومؤتمر البيجا بيصعد من حملة المقاومة.
في انه ما عندنا خيار غير انه يكون في عمل جماهيري متصاعد, مش لانه يخرجوا للشوارع ويرفضوا هذه الزيادات ابتداء ويبنوا نظام حر ديمقراطي.
الامم المتحده بتبلغ اللاجئين في شرق تشاد بتخفيضات جديده جايه في الحصص الغذائيه اعتبارا من السنه الجايه, والقلق بيضرب المعسكرات.
من الآن القادم فشاهد أن يكون يعني نقص في كل الجوانب. 15 كان عملية نقص المواد الغذائية تم بشكل كبير جدا, وحتى تم التخفيض في كل الأشياء يكون يعني مصيرهم أسوأ.
المؤتمر السوداني بيطالب بالتحقيق في صلاحية مياه الشرب وأداء محطات تنقية الموية ومصانع تعبيتها بولاية الخرطوم.
الآن المياه هي قاعدة تسبب إشكالات ضخمة للمواطنين, شاتل تحت الكلى. نحن كل اللي بنطالب به السلطات تشرع بشكل مباشر لتكوين جسم أو هيئة مستقلة للتحقيق حول هذه المسألة.
جهاز الأمن بيعتقل 3 من مراسلي الصحف في القضارف لمنعهم من تغطية ونشر الوقفة الاحتجاجية وإضراب الأطباء.
الصحفيين 3 في مدينة القضارف لم يفعلوا شيء أكثر من القيام بواجبهم. جهاز الأمن في مدينة القضارف وقام باعتقالهم لساعات طويلة. نحن في جهاز ندين هذا المنهج.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا, بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. تصاعدت عمليات الاغتصاب على النسوان اللي بيطلع للزراعة في مناطق شرق جبل مرة خلال الأسبوع الحالي, وزاد العدد ابتداء من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة لتسعة نسوان بيناتهم بنات غاصرات. وأفادت مرة من أسر واحدة من النسوان الضحايا لراديو دبنجا عصر يوم الجمعة, أفادت بأن عمليات الاغتصاب اللي بتقوم بها الميليشيات اتواصلت يوم الخميس والجمعة على النسوان اللي بيطلعن للزراعة, حيث تم يوم الخميس اغتصاب فتاة عمرها 18 سنة طلعت للزراعة, وده داخل المزارع في شمال قرية مساليت اللي بتقع على بعد 12 كيلومتر غرب تابت. ووضحت المرأة بأنه نهار يوم الجمعة شهد أيضا اغتصاب 3 نسوان بيناتهم بيت غاصر بتبلغ من العمر 14 سنة من طرف الميليشيات, وداء في المزارع اللي بتقع جنوب غرية مساليد. وناشدت المرأة عبر راديو دبنجا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمحامين والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لحماية النسوان اللي بتعرضا بشكل يومي لعملية اغتصاب وتعريض حياتي للخطر من طرف الميليشيات. وقالت بأنه المرأة اللي دايرة تزرع بتغتصب وتهان, والرجال بيضربوهم وبيتعرضوا للقتل من طرف الميليشيات اللي استوطنت في مناطق شرق جبل مرة. وكان يوم الأحد شهد قيام 3 من أفراد الميليشيات باغتصاب فتاة غاصر بتبلغ من العمر 17 سنة قريب من تابت. وفي يوم الاثنين اغتصبوا مسلحين تابعين للميليشيات 3 نسوان بيناتهم بيت غاصر بتبلغ من العمر 17 سنة قريب من منطقة دولما بشرق جبل مرة. في الوقت اللي شهد يوم الأربع قيام 3 من ميليشيات الدعم السريع باغتصاب بيت بتبلغ من العمر 16 سنة لقوها لوحدها في مزرعة تابعة لأسرتها على بعد 10 كيلومترات جنوب فنجا في شرق جبل مرة. يتوفوا 2 من الرعاة وأصيب آخر مع عدد من المواشي في ضربة رعد في شرق جبل مرة ليلة يوم الخميس. وقال واحد من الرعاة لراديو دبنجا من شرق جبل مرة بأن الحادث حصل في منطقة تيربو الواقعة على بعد 10 كيلومترات جنوب منطقة دوبو العمدة خلال الأمطار الثقيلة اللي نزلت ليلة الخميس على المنطقة. وأضاف بأن الرعد كان قوي مما أدى لمقتل 2 من الرعاة في الحال وإصابة آخر في حالة خطرة مع نفوق عدد من البقر. أعلن مؤتمر البيجا رفضه لزيادة أسعار الكهرباء والموية، وأكد بأن الشرك في غالبه ما عنده خدمات موية وكهرباء. وقال عبد الله موسى عضو اللجنة المركزية لمؤتمر البيجا، قال بأن خدمات الموية غفزت في مدينة بورسودان من 7 جنيهات ل 45 جنيه. وأكد عبد الله موسى في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية، أكد رفض جبهة الشرك للزيادة المتوقعة في الكهرباء والموية. وقال عبد الله بأن الحكومة أثبتت فشلها وباتت ما بتقدم أي خدمات للمواطنين غير المزيد من فرض الرسوم والجبايات. وتابع وهو بيقول دي إشكالية كبيرة، الحكومة ما عندها حلول والبلد سرق الفساد. وأضاف عبد الله موسى عضو اللجنة المركزية لمؤتمر البيجا لراديو دبنجا من مدينة بور سودان،
الآن الإشكالية التي يعاني منها الشعب السوداني هناك قطاعات كاملة. أنت الآن قبل قليل حاولت الاتصال بي طوال 3 ساعات كان في الكهرباء قاطع عندنا في السودان بكهرباء عامة، وكل هذه الأعباء يدفع المواطن العادي. الآن لا هناك تحديث في مستوى الكهرباء ولا هناك تحسين في خدمات الكهرباء والمياه، والشبكات متهالكة تماما، والكمية تحت الكهرباء المنتجة لا تكفي الدولة. والحكومة بدل أن تبحث عن أحياء عن حلول جادة لحل هذه الإشكالية يضعون كالعادة المشكلة على كاهل الجماهير. والناس الآن صاروا في غاية البيغ الاقتصادي، يعني الآن خدمات المياه عندنا نحن غفزت من 7 جنيهات في الشهر إلى 45 جنيه. 45 جنيه بالجديد يعني هي 45,000 جنيه زمان. والآن خدمات الكهرباء نفس الشيء، هذه إشكالية كبيرة جدا جدا. الذي جرى أن الحكومة ليس لها أي حلول، ليس لها أي إمكانيات، البلد ترقع الفساد وصار الفساد جزءا مكلفا للدولة. ثم والأهم والأخطر من ذلك أن هناك ترهلا ضخما في الحكومة المركزية والحكومات الولائية، وكل هذا يصرف عليه المواطن البسيط.
في الخرطوم جددت قوى المعارضة اللي بتشمل قوى نداء السودان وتحالف والإجماع الوطني دعوتها للمواطنين برفض الزيادات المتوقعة والطلوع للشوارع والعمل على إسقاط النظام. وقال بكري يوسف القيادي في قوى نداء السودان لراديو دبنجا إنه الآن ما في خيار إلا إسقاط النظام بعد رفع النظام لفاتورة الموية بولاية الخرطوم. ووضح بأن الدولة بتاخد الجبايات والزكاوات والضرائب من المواطنين وبتعجز عن توفير خدمات الموية. وأضاف بكري يوسف القيادي في قوى نداء السودان لراديو دبنجا من الخرطوم،
أول ما بدت الأزمة بتاعة الموية والكهرباء وأول ما بدأ النظام يخطط لزيادات متوقعة، اجتمع مع الاقتصاديين والاجتمع مع السياسيين النظام طوالي مباشرة، اجتمع مع مدير جهاز الأمن ومدير الشرطة، لأنه النظام ظل على الدوام بيفكر بشكل أمني في قضايا البلاد المختلفة. برضو الوضع الاقتصادي المتردي اللي بنعيشه الليلة اللي نتج منه عجز مهول في الميزانية للأعوام المتالية، النظام داري حمل المواطنين إنهم يدفعوا سبب فشله وسبب عجزه من إدارة البلاد بشكل أمثل. فلذلك بنفتكر إنه لا بد من وضع حد للفساد المالي والإداري ده، يعني الفساد البيجر يعني أخبار ومعلومة للجميع لا بد من وضع حد له. المخرج بالنسبة لنا إحنا في المؤتمر السوداني بيتمثل في إنه ما عندنا خيار غير إنه يكون في عمل جماهيري متصاعد نشرك فيه والشباب والطلاب والمرأة والنفعل فيه لجان الأحياء المختلفة، لأنه يخرجوا للشوارع ويرفضوا هذه الزيادات ابتداءا، ثم يخرجوا للشوارع ويعني يسقطوا هذا النظام ويبنوا نظام حر ديمقراطي يعني يكفل كل الحقوق الأساسية في تفكيك دولة الفساد والاستبداد لصالح دولة المواطن والشفافية.
وفي نفس الموضوع كشفت جريدة حريات الإلكترونية المستغلة نقلا عن مصادر في الخرطوم عن وجود أزمة كبيرة حصلت بين مطاحن شركة سيجا للدقيق والحكومة، اتسببت في توقف إنتاج المطاحن من يوم السبت اللي فات يوم 25 شهر 8 الحالي. وقالت حريات في عددها اللي طلع يوم الجمعة بأن الخلاف بين سيجا والحكومة بيدور حول سعر الدولار لاستيراد القمح، لأنه سعر الدولار وصل في السوق الموازي ل 9.6 جنيه، مما بيؤدي لخسائر كبيرة لمطاحن الدقيق. وأكد عادل مرغني أمين عام اتحاد المخابز بولاية الخرطوم، أكد خبر توقف مطاحن سيجا عن الإنتاج لكنه نفى علمه بسبب التوقف. وقالت حريات بأنه أحياء العاصمة بتشهد أزمة خانقة في الخبز بسبب توقف مطاحن سيجا والاعتماد على مطاحن سين المملوكة لجهاز الأمن. وقالت الصحيفة إنه اللي بيأكد على عمق الأزمة إنه الأمن الاقتصادي أصبح بيشرف على توزيع حصص الدقيق المنقوصة على المخابز. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اعتدوا 2 من أفراد الميليشيات نهار يوم الخميس على النازح حسن كينار رضوان في مزرعته في منطقة شانجي اللي بتبعد من معسكر كلمة بمسافة 10 كيلومترات ناحية الشرق. وقال شهود لراديو دبنجا بإنه أفراد الميليشيات قاموا وضربوا النازح حسن ضرب شديد بالدبشك والعصايات والسيطان. ووضح الشهود بأنه النازح حسن هو الآن في حالة خطيرة جدا. وقال صالح عيسى السكرتير العام لمعسكر كلمة في الخصوص ذا،
طيب طبعا في يوم أمس الخميس في تمام الساعة 12 طبعا اعتدوا 2 من الميليشيات يعني في المزارع لواحد من النازحين من نادي معسكر كلمة اسمه حسن صابر كنان يعني يبلغ من العمر 46 عاما يعني مشروف في الزرع. وطبعا يعني بعد ما مشروف حددوا قال له يا أخي أنت في زرعك ده عندك شنو؟ قال أنا ما عندي حاجة. أولي قاموا يعني دقوا بالدباشك بتاعت البنادق وأولي قاموا شعروا السيان وسيطان يعني دقوا دك شديد جدا جدا. في نفس الوقت طبعا لقوا كان عنده قروش كده يعني بقيمة 750 جنيه بالإضافة لده عنده تليفون والأكل بتاعه يعني الموية بتاعه. قاموا شعروا الأكل ودفقوا الموية وقال له يا أخي نحن البلد دي طبعا حررناه وكذا وعن إحنا ما دايرين عشان أنت تجي تجروا عند الزراعة وتضايقوا المرتع بتاعت المال. نفعل برضو من اليونمت أنه يراقب يعني الموسم الزراعي بالنسبة للمزارعين والعمال، لأننا نحن يعني النازحين بتاعنا طبعا في جزء منهم بطلوا الزراعة، في جزء منهم بكونوا ماشيين بيشتغلوا في الزراعة، في جزء منهم بمشوا للاحتطاب، وفي جزء منهم يعني بيزاولوا أعمال كثيرة خارج المعسكر عشان على الأقل يقدروا يعني يحسنوا يعني معيشتهم.
وفي شرق تشاد اتعرض اللاجئ إسحاق عبد الكريم إسحاق المعروف بنهار أبيض بمعسكر جاجا بشرق تشاد بجرح في رجله يوم الثلاثاء نتيجة لهجوم من طرف 4 مسلحين على بيته. وقال ناشط لراديو دبنجا من معسكر جاجا للاجئين السودانيين، قال بأنه اللاجئ إسحاق عبد الكريم اتعرض لهجوم من طرف مسلحين مما أدى لإصابته نتيجة إطلاق النار عليه وتم نقله للمستشفى. ووضح الناشط بأنه المسلحين فروا بعد ما سمعوا قدوم مجموعة من اللاجئين لنجدة إسحاق. وقال الناشط بأنه الأجهزة الأمنية قدرت تقبض على 3 من الجناء في اليوم التالي، وأشار إلى أنه بيت اللاجئ إسحاق اتعرض أيضا لعملية نهب في اليوم التالي. وناشدوا اللاجئين السلطات التشادية في شان تحميهم. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من معسكر جاجا للاجئين السودانيين في شرق تشاد،
تم هجوم في منزل الأخ إسحاق عبد الكريم إسحاق المعروف بنهار أبيض لاجي بمعسكر جاجا شرق تشاد عمره 38 سنة، وذلك يوم الثلاثاء 28/7/2015. والمهاجمين هم 4 أشخاص مسلحين، وبعد الصراع معهم وهو قدر يقاين، لكن يعني هم المسلحين دل يعني ضربوا ضرب شديد وأصابوا بجرح في قدمه بسلاح. وبعد ذاك كمان يعني بعد ما حسوا إنه حتى المرة برضو ضربوه، بعد ما حسوا إنه يعني الناس يعني جيران بعد ما قدروا يظهروا هم هربوا طلعوا. وبعد ذاك الجيران تابوا الأسرة في نفس الليلة، وبعد ما بلغوا السلطات الأمنية المعانا هنا القدم طبعا لحد ما وصلوا في محل كده وبيقلن صعب رجعوا يوم الثاني بمساعدة السلطات الأمنية هنا. وبعد ذاك سلطات إضافة للسلطات الموجودة بجوارنا في مركز يسمى زعمليونة تابوا الأسرة لحد ما وصلوا في فريق على مسافة 20 كيلو، وتم القبض على 3 أشخاص. وبعد ذاك المصاب ودوا المستشفى هو ومرته، أثناء هو قاعد في المستشفى في مساء اليوم التالي تم نهب المنزل أيضا الثاني بكل الأساس بتاعه، وهو كان في زمن المطرة طبعا. والأسلوب ده يعني دخل الرعب والخوف تجاه اللاجئين بمعسكر، فإذا نحن نطالب الحماية والحماية من السلطات الأمنية المسؤولة بالدولة هنا وبعد ذلك المفوضية الأولى للاجئين.
أدانت منظمة صحفيين لحقوق الإنسان المعروفة باسم جهر أدانت اعتقال جهاز الأمن لثلاثة من مراسلي الصحف خلال تغطيتهم لاحتجاج نظموه الأطباء يوم الخميس في مدينة القضارف. وقالت جهر في بيان لها بأن جهاز الأمن اعتقل صباح يوم الخميس محمد سلمان مراسل صحيفة التيار، وصالحين العوض مراسل صحيفة الخرطوم، وسليمان مختار مراسل المشهر من داخل مستشفى القضارف أثناء تغطيتهم لإضراب الأطباء. وأضاف الصحفي فيصل الباغر المنسق العام لشبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أعتقد أنه النظام بدأ يعني يعود إلى نفس السياسات القديمة، أو في الحقيقة يواصل نفس السياسات القديمة في انتهاك حقوق الصحفيين. فالصحفيين الثلاثة في مدينة القضارف لم يفعلوا شيء أكثر من القيام بواجبهم، وهو التغطية الصحفية لمنشط عام، ومع ذلك استأسد جهاز الأمن في مدينة القضارف وقام باعتقالهم لساعات طويلة بدون أي أسباب. وهذا النوع من الانتهاكات نحن نفتكر أنه يعني بدأ في الخرطوم وينتشر الآن، ينتقل للأقاليم والمناطق المختلفة. نحن في جهر ندين هذا المنهج وهذا الأسلوب في التعامل مع الصحافة والصحفيين وفي التعامل مع المراسلين، ومع ذلك ثقتنا كبيرة إنه الصحفيين لن ترهبهم الاعتقالات والاجوابات ولا مساطلات الأجهزة، وإنما سنواصل حتى النصر لتكمل هذه القوانين البائدة، وهو قانون الأمن القومي اللي بيتيح لي هذا الأمن يفعل كل شيء وينتهك الدستور وينتهك كل الحقوق. ونثق تماما إنه سننتصر على هذه الاعتداءات على حرية الصحافة والتعبير.
بلغت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في دولة تشاد، بلغت اللاجئين السودانيين المقيمين في 12 معسكر للجوء في شرق تشاد بنقص غادم متوقع في الحصص الغذائية الشهرية اللي بتقدم للاجئين اعتبارا من السنة الجاية 2016. وقال زين محمد عبد الله مراسل راديو دبنجا بمعسكر جبل، قال بأنه مسؤول المفوضية العامة في تشاد بلغ قيادات اللاجئين بالمعسكرات، ومن بيناتها معسكر جبل بالكلام ده خلال زيارة للمعسكر الأسبوع الفات، ووضح بأن المسؤول الدولي بلغهم بأن نقص الحصص المتوقع سبب نقص التمويل. ونقل المراسل عن المسؤول الدولي كلامه بأن زيارته للمعسكرات بهدف مناقشة قيادات اللاجئين عن حلول مبكرة لمواجهة الأزمة المتوقعة. وأضاف الزين محمد عبد الله مراسل راديو دبنجا لراديو دبنجا من معسكر جبل للاجئين السودانيين في شرق تشاد في الخصوص ده:
المسؤول بتاع المفوضية الإلهية لشؤون اللاجئين في شرق تشاد يعني وصل في مخيم جبل وعمل اجتماع مع اللاجئين، وكمان اتكلم هو قال هدف زيارته هو ابلغ اللاجئين بأنه في من العام القادم فسائدا يكون يعني نقش في كل الجوانب، وده كمان يعني خلى اللاجئين شهر بإحباط شديد، لأنه هم حتى في 2015 كان يعني عملية نقص المواد الغذائية تم بشكل كبير جدا، وحتى تم يعني تخفيف في كل الأشياء يكون يعني مصيرهم أسوأ. ده الشعور بتاع اللاجئين، وهو كلامه قال يعني لابد يعني اللاجئين والمنظمات كانوا يتعاونوا كيف عشان اللاجئين يعتمدوا على نفسهم أكثر مما يعتمدوا على المنظمات. فيما يقود في ناحية العلاجية في مخيم جبل، طبعا اللاجئين خلال هذا الشهر قاموا بواجهوا يعني صعوبات كبيرة جدا، كثير من الناس يعني في عام الماضي ده يعني ما قدروا يسجلوا أبنائهم في المدارس، يعني بسبب إنه هم كان زمان بذرة في الخريف وبرجوا في الصيف بصيفوا هنا، أبدي كثير منهم يعني ما جو يعني وصلوا أطفالهم سجلوا هنا في المدارس الأساسية بالمعسكر، يعني زول واحد يدوب قورة إيش واحد في الشهر ده يعني ما بيساعد.
وحول رد فعل اللاجئين قال الزين بأنه إعلان المفوضية سبب حالة من الإحباط في أوساط اللاجئين، خاصة وأنه الحصص الغذائية تم تخفيضها في السنة اللي فاتت، وهو اللي جعل عدد من اللاجئين يتجهوا في البحث عن وسائل تانية مثل الزراعة. ووضح أنه ونتيجة للتخفيضات السابقة للحصص الغذائية ما تمكنوا عدد كبير من الأطفال في أنه يمشوا المدارس خلال السنة الحالية نتيجة لذهاب أسر الأطفال للزراعة وعدم تمكنهم في العودة للمعسكر خلال فترة الصيف. ونقل المراسل عن شيخ المعسكر كلامه بوجود مصاعب تانية بتواجه اللاجئين من بين الحصول على الدواء والنسوان الحوامل اللي هن على وشك الوضوع. وأضاف الزين محمد عبد الله مراسل راديو دبنجا من معسكر جبل للاجئين السودانيين في شرق تشاد في الخصوص ده:
خاصة بما يخص عن الدواء. طبعا في المستشفى يدو يعني ورشدت داخل المركز الصحي ويقول لك امشي شيل الدواء. خلاص انت عندما تمشي في المركز في الصيدلية بتاع المركز الصحي ده يدوك جزء من الادوية ويقول لك جزء ما في. خلاص انت تضطر تمشي تبيع الدواء ده من برا من الصيدليات بتاع مدينة بوزدادة. وديك كمان يعني في الصيدليات دي ادوية خالية شديد يعني ده يعني بعد من اللاجئين يعني ما بقدر بيشتروا يعني. حتى زمان النساء الحاملات برضه كان يلبي هناك وبدوم ادوية لك في خلال الايام دي. حتى يعني بعد من الادوية حتى للنساء الولدن برضه ما متوفرة وبمشي بيشتروا دواء من برا.
طالب حزب المؤتمر السوداني بتكوين هيئة مستغلة للتحقيق بشان صلاحية مية الشرب بولاية الخرطوم، وأكد الحزب بأنه في مشاكل كبيرة بتتمثل في اختلاط مية الشرب بالصرف الصحي وظهور أمراض متعددة ما كانت معروفة في السودان وانتشار أمراض الكولي. وطالب الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني بكري يوسف عبر راديو دبنجا طالب السلطات بضرورة تكوين هيئة مستغلة للتحقيق من صلاحية مية الشرب وآداء محطات تنقية الموية ومصانع تعبيتها بولاية الخرطوم لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات وما إذا كانت سبب لأمراض الكولي والمعدة اللي انتشرت في الفترة الأخيرة. وأضاف بكري يوسف الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم:
يعني الدولة بتاخد ضرائب، بتاخد تبايات، بتاخد زكاة، بتاخد عشور، ما قادرة توفر موية. المسألة الأسوأ من ذلك إنه الموية في السودان فيها مشاكل ضخمة بتاع التصنيع. لكن دعونا الآن نتكلم عن ولاية الخرطوم اللي هو النظام يعني قاعد يتكلم عنها بشكل مستمر وإنه هي بتضم عدد كبير جدا من السودانيين. الآن في مشاكل بتاعت مياه ضخمة في ولاية الخرطوم، ونحن بنتحدى الجهات سواء كانت الهيئة القومية للمياه بولاية الخرطوم أو كانت كل الهيئات المختلفة اللي عندها علاقة بمسألة المياه، إنه مياه الخرطوم فيها مشاكل ضخمة، في اختلاط حصل بين المياه بتاعت الشرب ومياه الصرف الصحي. الآن المياه هي قاعدة تسبب إشكالات ضخمة للمواطنين، ابتداء من الأمراض اللي ما كان بيعرفوها السودانيين الليلة، هي أي أسرة ما بتنجو منها مشاكل بتاعت الكلى. نحن كل اللي بنطالب به إنه السلطات تشرع بشكل مباشر لتكوين جسم أو هيئة مستقلة للتحقيق حول هذه المسألة، وبعد ذلك تصل لنتائج. لو النظام مستجاب لهذا المطلب سنشرع بشكل مباشر وحنتعاون مع عدد من الجهات وحنشيل عينات نسحبها خارج السودان على أساس إنه نجري عمليات بتاعة فحص على هذه المياه على أساس إنه نملك المواطنين هذه الحقيقة ليتدبروا أمرهم.
وفي مدينة ود مدني حجزت الهيئة السودانية للمواصفات فرع ولاية الجزيرة 19,000 غارورة موية مصنعة بما يعادل أكثر من 800 باكيت غير مطابقة للمواصفات. وقال المهندس أبا يزيد الشيخ الطيب مدير فرع المواصفات قال بأنهم قاموا بحجز 19,000 غارورة موية مصنعة بتشمل المياه الغازية والكريستال والموية الصحية وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وفي الدمازين ضبطت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأزرق 21.5 طن من السلع الغير مطابقة للمواصفات. وقال محمد علي العوض محمد علي مدير المواصفات في الولاية بأن المخالفات انحصرت في انتهاء فترات الصلاحية وسوء التغذية وبالأخص للدواجن إلى جانب إعادة تعبئة الحلويات. وقعت الشركة السودانية لنقل الكهرباء في مدينة شنغهاي الصينية على عقد مع شنغهاي إلكتريك لتنفيذ خط ناقل للكهرباء بيعتبر البداية الفعلية لربط ولايات دارفور بالشبكة القومية. ووقعت الشركة السودانية لنقل الكهرباء على عقد مع شركة شنغهاي إلكتريك الصينية يوم الخميس في مدينة شنغهاي بالصين، وده لتنفيذ الخط الناقل للكهرباء بين بابنوسة وعديلة بتكلفة بتبلغ 50 مليون دولار وفترة التنفيذ بتبلغ 24 شهر بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية في جدة. ومن المتوقع أنه يتم توقيع خط عديلة الضعين نيالا مطلع السنة الجاية، بشار إلى أنه تم التعاقد في وقت سابق مع الصناديق العربية والصين وبعض المانحين لتمويل هذه المشاريع بحوالي 768 مليون دولار. يتوقف العمل طيلة يوم الخميس بمستشفى النو في أم درمان احتجاجا على اعتقال واحد من الموظفات من طرف ضابطة شرطة، مما تسبب في عدم حصول مرضى التأمين الصحي على العلاج بسبب توقف العمل. وقال مدير عام المستشفى دكتور المعز حسن بخيت في تصريحات صحفية أمس بأنه الموظفة اعتقلوها من دون وجه حق، مما عرض حياة المرضى للخطر نسبة لتوقف العمل في المستشفى احتجاجا على توقيف الموظفة. وانتقد دكتور معز سلوك ضابطة الشرطة واعتقاله لموظفة التأمين الصحي بحوادث مستشفى النو بقوة السلاح بحجة إنها ما عاملتها معاملة جيدة لعدم إبرازها بطاقتها عند دخولها للمستشفى. كشف عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم بأن حكومة الولاية حتطلع قرارات لحفظ الأمن وحقن الدماء بعد المواجهات اللي حصلت بين الجمعية والهواوير بالريف الجنوبي لأم درمان واللي خلفت 3 قتلى. وناشد الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد زعماء القبيلتين بإطفاء نار الحرب. وأكد والي الخرطوم بأن حكومة الولاية حتعمل بصورة عاجلة على تنفيذ كل القرارات والتوصيات اللي حترفعها اللجان 3 اللي تكونت لاحتواء الأحداث. الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر قانونية حكومية بأن السلطات السودانية أعادت احتجاز 101 من الصيادين المصريين بسبب تقديم قوات البحرية لصور ومقاطع فيديو لمنشآت عسكرية في ميناء بورسودان اتوجدت عند الصيادين. وأكد سامي غبن محامي النقابة المستغلة للصيادين في المطرية بمصر أكد بأن البحرية السودانية أرفقت مع ملف القضية 5 صور و5 فيديوهات لمنشآت عسكرية داخل ميناء بورسودان، وادعت بأن الصيادين التقطوها وهو ما نفاه الصيادين، وأكدوا بأن اللقطات المصورة تم تصويرها بعد ما تم القبض عليهم. وبيحتجز السودان من شهر 4 اللي فات مراكب الصيد الأميرة ملك وهدى الرحمن والأميرة مريم لتوقلها في المياه الأقليمية وممارسة الصيد، وبلغ العدد الكلي للصيادين على المراكب 307 صياد، لكن تم إطلاق سراح 6 من الأطفال اللي كانوا معاهم. وكان المدعي العام السوداني أصدر قرار بإخلاء سبيل الصيادين المصريين الأسبوع اللي فات، لكن السلطات قبضتهم مرة تانية وغررت المحكمة في أنه تحبسهم شهر على ذمة التحقيقات في استئناف اتقدمت به جهة سيادية للطعن في قرار الإفراج. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر ليكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حديث اليوم مع الدكتور حمد التجاني الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وحديثنا حيدور حول الزيادات الأخيرة والقروض اللي استلم الحكومة السودانية عشان ما يحسن بو أداء الاقتصاد السوداني. نحن مع البروف حامد التجاني نشوف التأثيرات اللي بيحدثوا اللي هو القروض اللي بيجيبوا الحكومة، وبعد ذلك برضو يعني ارتفاع الأسعار. الحكومة يعني بتبرر انه زادت الكهرباء وزادت الموية وزادت سلع كثيرة جدا انه ده بيساهم في أداء الاقتصاد السوداني. نشوف مع البروف حامد التجاني الآثار شنو اللي بترتب عليه والكلام ده كله. أهلا ومرحب بك البروف حامد التجاني في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
طيب بروف، يعني الآن في زيادات في الكهرباء والموية بنسبة 100%، دي آثار شنو على المواطن؟ وهل الزيادة بنسبة 100% لسلعة الكهرباء والموية، والسودان من المعلوم إنه بلد يعني منتج للكهرباء، في خزانات كثيرة جدا بتولد الكهرباء وبعدين في مياه كثيرة جدا، المشكلة شنو؟
شوف، المشكلة الحقيقية هو يعني في مسألة بتاع التخطيط بالنسبة للبنية الأساسية في السودان، وخاصة الخزان المروي. وأول ما أنشط هذا السد كان في وهم كبير جدا إنه هيوفر كمية من طاقة وممكن تغذي كل الحوجة بتاعت السودان. أصبحت إنه دي ثلاث وهم كبير، واستخدم هذا السد هو كان مكلف حوالي 1.2 مليار دولار، ده تكلفته الحقيقية، لكن التكلفة الكاتبينها في دفاتر الحكومة والقروض الأخذ باسم هذا السد تجاوز 3.4 مليار دولار. الجزء ده كلها صرفت في مشاريع فاشلة وصرفت في مشاريع سياسية بنزل المؤتمر الوطني. الآن دي قرض فوائدها لابد الحكومة تدفعها، ودي مشكلة كبيرة جدا. بالنسبة لمسألة الكهرباء بدأت حاجة يعني مشروع بتاع نهضة. أي أمة عشان تنهض لابد يكون في كهرباء، لأنه الكهرباء دي مش إنه عشان الناس تشوف تلفزيون ولا تشوف الإنترنت، بقدر ما هي ذاتها بتساعد في مسألة الإنتاج، فوسيلة بتاعة النهضة، لأنه بدون الكهرباء ما في إنتاج وما حيكون في أي تقدم. الآن الحكومة بينظر للكهرباء مش منظور بتاع النهضة، بينظر عليها بمنظور بتاع استهلاك، ويفتكر إنه المسألة خطأ جدا إنه يقوم يزيد رسوم بتاعة الكهرباء، لأنه إنه انعكاساته تماما على كل القطاعات، قطاعات بتاعة المواصلات حيكون هيترتفع، قطاع بتاعة الإنتاج، القطاعات المنتجة كلها حيكون تكاليف الإنتاج هتزيد. وبيفتكر برضو بالنسبة للناس المحدودين الدخلي يا كانت الكهرباء بالنسبة لهم برضو بقى حاجة أساسية الآن، والمجتمع كله محتاج إلى أنه يكون في كهرباء يكون في إنارة، والمثل هيكون في ضغط على الأسر الفقيرة أكثر. وبعد ذلك المبرر بتاعة الوزير اللي بيقول إنه إحنا الكهرباء عشان نعملها عشان الفئات الأثرية والفئات المقتدرة ما تستهلك كهرباء مدعومة، لكن في النهاية ده المبرر دائما بيستخدموه عشان يشيلوا الدعم وغير الدولة بدل ما تكون دولة بتاع رعاية اجتماعية بترعى الفقراء وبترعى المواطن، أصبح دولة هي بترعى مصالح بتاعت الدستوريين وبترعى مصالح بتاعت الوزراء والولاء والمعتمدين. كم هايل دارين صرف والحكومة ما عندها موارد، بتحاول انه تديد الضرائب على الجبايات عشان تصرف عليها، فبتشكل انها هي سياسة فاشلة، بس البلد ماشية منهارة وفي طريقه للانهيار، فكل شيء وارد، يعني ممكن يزيدوا الكهرباء يزيدوا المو يزيدوا سير الدواء، فما عاد انه في حاجة كده ما فيه زيادة في البلد يعني.
نعم.
البلد في أزمة حقيقية طحنة وماشية في سقوط متسارع جدا.
نعم.
بسبب انه ما في رؤية.
نعم. طيب دكتور، يعني بخصوص الزيادة المعلنة دي تأثيرها شنو؟ هل بيتأثر سلبا ام ايجابا الاقتصاد السوداني وعلى أدائه؟
بالتأكيد بالنسبة للطاقة، لانه مسألة مدخل اساسي بالنسبة للصناعة، مدخل اساسي بالنسبة للزراعة، مدخل اساسي بالنسبة للصحة، فكل هذه القطاعات تتأثر سلبا، فحيكون في مزيد من بدل ما نشجع الانتاج انه نخفض اسعار بتاع مدخلات الانتاج، الان احنا بنرفع في اسعار بتاع مدخلات الانتاج، فاحسن انك تدعم الطاقة عشان يكون الناس تنتج. الفائدة من الإنتاج اللي بتجي هي بغطي تكلفة بتاعة الدعم ده. يعني كده كده الحكومة بتستفيد من مسألة الإنتاج وممكن تأخذ الجبايات من الإنتاج بدل ما تأخذ الجبايات من ويزيد رسوم بتاعة مدخلات بتاعة الصناعة. ففي تأثير سلبي عليه. والآن القطاعات الفقيرة الآن فقر في السودان تزادت بوتيرة عالية جدا وتكاد تكون نص السودانيين الآن في خط الفقر. فدي حتزيد من معدلات هذه لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية تخلت عن عقدها الاجتماعي إنها توفر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه. دي كلها حاجات أساسية بالنسبة لأي بلد في الدنيا. الآن البلد كلها ممكن يكون خرطوم الناس عندها عطشانة ما فيها موية ذاته عشان ترفع من سعرها هي مش موجودة. إذا أنت بتجيب ويكون في جودة ويكون فيها دوام واستمرارية وتقول ممكن نزيدها الناس ممكن تتقبل حتى ذات السلع مش موجود. فبفتكر إنه إحنا الآن بنحارب أنفسنا بأنفسنا بسياسات خاطئة والناس بتجرب في حاجات. الآن الحكومة هم إنها جبايات هم إنها تزيد الإيرادات عشان تدفع للدستوريين بتاعه وتدفع للميليشيات بتاعه وتدفع للأمن. ما عنده الحق أولوية بتاع إنه يركز على التعليم والصحة ورفاهية بتاعة الإنسان.
نعم.
ما عادت أولوية بتاعة الحكومة.
نعم. طيب بالنسبة للقروض يعني الحكومة أخذت قروض كثيرة جدا وبررت إن القروض دي أخذتها عشان إنه على الأقل تساهم في إنه العملة تنزل. يعني العملات الصعبة كلها كانت ارتفعت بصورة كبيرة جدا مقابل الجنيه. فبرضو هل القروض دي يعني برضو ممكن يساهم في أداء الاقتصاد السوداني ويتعافى ولا دي كلام سعيد؟
شوف الحكومة دي مما بدأت القروض اللي أخذها من الصناديق أخذها من الدول أخذها من البنوك والقروض اللي لسه برضو جزء منها قادر بتدفع بفوائدها. الحكومة دي ماخذها حوالي 30 مليار دولار. دي ديون موجودة على الحكومة دي من دا كمان ابتداء من 2003 الحكومة دي أخذت حوالي 30 مليار دولار كقروض من صناديق ومن دول. دي وسيلة رخيصة جدا بالنسبة للمسألة بتاعت التنمية. إذا كان أنت عندك رؤية إنه المشاريع دي تكون مشاريع حيوية وبتنتج القرض ما مشكلة أنت ممكن تقترض وبعدين تدفع. بس إذا كان أنت بتدخل في مشاريع فاشلة طرق الآن كلها فاشلة دخلوا فيها مصانع بتجابوها ودخلوا فشلت مصانع السكر كان كنانة ولا غيره كلها فشلت الآن. كل المشاريع الكبيرة سد مروي الآن واحد من المشاريع الفاشلة بكل المعايير دي كلها قروض وقروض. فمثلا القروض إذا كانت فيها مشاريع حيوية وحقيقية عندها مردود للمجتمع. إذا المشاريع ما عندها مردود ما عندها عائد معناها ديون متراكمة أن الأجيال القادمة عندها تدفع. والحكومة دي الآن ما بتهتم بمثلة الأجيال القادمة الآن هم عايشين رزق اليوم باليوم فبيروحوا بيفتشوا لهم في أي قرض وقروض كمان بيأخذوها بفوائد عالية جدا عشان يدفعوها عشان الدول اللي بتديها لأنهم عشان ما فيش ضمانات. فبيفتكر إنه حكاية القروض دي يقولوا في قرض دخل القروض دي بيدخل عشان يجيبوا بها عادية بيجيبوا بها الوقود يعني يخرج بياخذوها بيجيبوا بها الوقود. في عجز في ميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار في عجز في الميزان التجاري. ده بيغطوها من وين؟ بياخذوا من القروض دي برضه بيخطوها وبعدين بيقولوا احنا هنغذي الحسابات بتاعت الشركات بالعملات المحليه وغيره وغيره. فبيفتكر انه مساله القروض ما حل في لانه في انعدام بتاع رؤيه وما في استراتيجيات واضحه لمساله التنميه بتاعت البلد وشغالين رزق اليوم باليوم. فما هي الا واحد من الحيل انه يقترضوا عشان يصرفوا في مشاريع فاشله لانه الان كل اذا شفت الناس المشاريع وزراء ذاته الان الموجودين دي كلهم كلها تشعلوا ناس انتهازيين قاعدين لامين مع بعض في مشروع انتهازي جدا وما عنده اي عائد ولا عنده مردود للبلد. فبشكل انه ما في امل من انه قروض تعمل حاجه. وانت عندك القروش البترول ده ما كانت حوالي 250 مليار دولار ما يقول لكم 100 مليار 250 مليار دولار ايرادات بتاع هذا البترول في 10 سنوات الماضيه. دي مشت وين القروش دي؟ إذا القروض ما عملت تنمية حقيقية تفتح لك قرض بثلاثة مليار ولا 2 مليار ولا مليار ولا 500 مليون دي زي ما بيقولوا دي قطرة بس قطرة كده في بحر.
نعم.
ما عندها أي تأثير على مسألة بتاعة التنمية في السودان.
نعم. طيب المهر شنو؟ يعني الآن البلد في حالة بتاعة أزمة كل الأشياء مرتفعة الحكومة بتعمل في كل يوم سياسات جديدة كل يوم أسعار زايدة يعني المهر شنو؟
هي في الحقيقة حكومة ما عندها سياسات. الحكومة المشكلة عندها حكومة بتاع أزمات هي بتدير في أزمات بتقوم نار ويمشي يطفوها لكن ما بيشوفوا إنه النار دي سببها عايش. الآن دول كثيرة جدا عفيت عن الديون، السودان لا يمكن أن يعفى عن الديون لأنه عنده مشكلة بتاع محكمة الجنايات الدولية قاعد في راسه، في رئيس مطارد مفروض يكون يمشي يسلم نفسه المحكمة ولا يتخلى عن السلطة عشان يدي فرصة إنه الناس يفكروا في مستقبل البلد وخططوا له. الآن ماشي، الآن أنتوا الآن شايفين كل الدول الاتحاد الأفريقي مجتمعين في عادي يخاطبهم رئيس الأمريكي أوباما، الرئيس السوداني قالوا له مش مرغوب إنه يكون موجود هنا، في النهاية عشان يشوف له مخرج بضمانات أمريكية مشت لموريتانيا، قاعد في موريتانيا بيتكلم في القضايا ما عنده أي تأثير ولا عنده أي معنى، مع قيادات ذاته هامشية ومش مهمة في الإطار الأفريقي. يعني بيعكس حجم الدولة، يعني الدولة دائما ما عندها تمثيل، الآن الرئيس مقبل بيسيروه أجهزة أمنية، ناس أمنيين دارين يحموا نفسهم، البلد مختطف البلد وقاعدين بيحموا مصالحهم بس. فبفتكر المخرج الوحيد إن الشعب السوداني ده يفكر في مستقبل. الآن لا في جيش واقفة مع الحكومة، في عندهم ميليشيات مرتزقة دول الخاتين يحموه، لكن إذا الشعب السوداني عزم وتوكل ووحد إرادته مشتكر إنه ما في دول بقيت قدامنا، الحكومة دي بتمشي في ضوحة. الحكومة دي الآن حكومة بتاع عزمات بتاع مجموعة بتاع انتهازين عندهم كمية من جروس رواء من أموال الشعب السوداني وخاتينا ومحتفظين بها وأوزين يستمروا عشان يحافظوا على أموالهم ده، لكن الآن ما في سلطة حقيقية في السودان. الآن الدولة السودانية ما في دولة سودانية بدولة كمؤسسات، في أشخاص اختطفوا الوطن وعايشين في مصالح، عشان ده مهم انه الشعب السوداني يجوا بخطابهم، خطاب بتاعتهم خطاب تصالحي يوحدوا رايهم ويخلوا الانقسامات، اهلنا في اللاجئين والمعسكرات وغيره يوحدوا كلمتهم ويطرحوا منفستو، يطرحوا برنامج معالم بتاع مخرج للازمه السودانيه عشان نتخطى مثلا عمر البشير، نتخطى وجوده ونتخطى ذاته بعد القوة التي تتاجر بمثلا بتاعت الشعب السوداني، لانه قوة ذاتها انتهت، في قوة قديمة جدا أو تعيد نفسها أو تعيد إنتاجها هي ذات السبب في أزمات السودان. في جيل كبير جدا من الشباب ومن الناشئين وشباب ومنظمات مجتمع مدني موجودة لكن الآن مغيب في ظل هذا الفوضى العارمة في السودان. محتاج إنه الناس يرتبوا هذه الصفوف ويطرحوا بدائل ويطرحوا منافسهم للخروج من الأزمة.
شكرا جزيلا الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن القناة في لستة القنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00 31 35 62 54 350.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. الليلة بنقدم لكم مواطن من النيل الأزرق عشان يحكي لنا عن تفاصيل وأسباب الترحيل القسري الحصل لآلاف من المواطنين في جنوب النيل الأزرق وعن الأوضاع الإنسانية والأمنية اللي بيعيشوا فيها المواطنين في المنطقة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
هذه الزمانية غير مستغلة تحديدا في المنطقة بتاعت الانجاتنا، يعني في تحصيلات غصرية بالنسبة لنا للعورة القريبة جدا للخرازين، تحصيل غصري كده باعتبار انه هم بيشتكروا انه الناس دي بيمدوا الحركة الشعبية بجناب معلومات عن الوضع الأمني والوضع العسكري وكده والتحركات بتاع الجيش وكده، فتم ترحيلهم كده لشردي الروسيريس وترحيلهم على شمال الدرازين، يعني الغور الواقع شمال الدرازين مباشرة كده يتماشى على الخطين مكده. الناس الجديدة حس حاليا بيقودوا لحاجات كثيرة، بيقودوا للبنيات التحتية للجانب الطبي للجانب التعليمي حتى الجانب الغذائي ذاته، يعني جانب النتريشن يعني ضعيف جدا، يعني وأهداف يعني نزلوهم مع مجموعات هي بتتكلم عنهم دوام. فاحتمال ذات يعني سعيد يؤدي لإشكالات ما بينهم وما بين النازحين وما بين المستقرين يعني. كده الذات بالمناسبة يعني ما عارفين يعملوا هو ذات مثل مع نفسهم، اختبار إنه هناك كان في مناطق بزرع، لكن حسي حاليًا هنا في المناطق دي ما عندنا إمكانية زراعة، لأنه زينا زي ضيوف على المنطقة. الداتا اللي تتحرك حاليًا دي كلها اتحرقت يعني بكل مناطق اللي عندنا يعني. ترحل من الحكومة هاي ترحل من الحكومة وبعد ذلك في جزء كبير جدا بيقى خايف من الهناء من الطائرات، لأن الطائرات بتي هناك تضرب القنابل دي عشوائيا يعني ما تحتاج عملية عسكرية.
وبرد متين
مثلا يعني حسي عملية الترشيل دي والله حسي احتمال يكون لها شهر يعني الحسي أكثر من 22,000 ألف مرحل أكثر من 22,000 مرحل كان قبل فترة كده 12,000 مرحل، لكن حسي الناس ده وصل لغاية 22,000 نازح معظمهم في رحلوا لمحل الروسيروس ووضعهم تعبان شديد يعني. والغور البعد هنا بعد سان ذات اسمه يعني لأنه شاف الترحيل المكان ترحيل كثير للغور كل الغور القريبة للدرازين دي ونغاته خاص بعد ذات يعني رحلوا قران يعني بشكل إرادي، لكن الغور اللي كانت قريبة للدرازين دي كنا الترحيل كان ترحيل جيش يعني بالقوة يعني. الناس كلها بتتكلم إن الفكرة الأساسية أو التحليل الأساسي للحتة دي إنه هون إنه الناس دي بيساعدوا فيهم ساعدوا الحركة الشعبية باختبار إنه الملأ الذي تمت يعني بس في الحتة بتاعت الجسر اللي هي كلها المنطقة الضبوم هنا يا هلا عقار فيها هنا فيها ترشيد كبير جدا للحركة الشعبية. ده عبارة عن هنا عبارة عن تصنيع يعني إخصاء ظهر يعني غفر للمواطنين هناك وانتهاب يعني من سارة لنجتنا عموما
من مناطق مختلفة المرحلين ديل
جبائل مختلفة جبائل هنا لكن معظمهم هم دي جبائل بيعيش في منطقة لنجتنا.
الوضع الأمني كيف؟
الوضع الأمني الله المواطنين تعرف هنا يعني ما في الدمازين عموما في العاصمة بتاعت النيل الأزرق يعني كل مهجدين كده يعني لو في لسه الضرب ساعة طوال يعني بيبقوا عايشين في الحالة بتاعت الحرب. هو حاليا ما في حاجة كده يعني ما في حاجة في الدمازين لكن في خوف عموما بعد ذاك مع الأعياد مع المناسبات يعني الدمازين بتكون شبه خالية كده الناس كلها شنو بتقوم بالساجة للخرطوم للمدني آخر حاجة الانتخابات دي اللي فاتت دي المصر الدمازين كانت شبه خالية يعني معظم الناس شنو تخرجت سافرت برد الدمازين يعني تاني وانت بتخرج جنوبا كده على النيل الأزرق الحركة طبعا إلا بالخوف ما في حركة عادية يعني ممكن تنساب بمواصلات وكده اللهم إلا من الجانب الشرقي للنيل الأزرق اللي هنا الرصير وستة متجي الشرق يعني ما في حاجه لكن انت ماشي الكرمو على محليه الكرمو وانت ماشي على محليه جيسان لازم انه يكون شنو انك انت تمشي بالطوق لانه في بعض الاحيان تفلتات يعني تفلتات امنيه.
تفلتات من منو؟
والله التفلتات بقد عام يعني مرات بتكون في مناوشات ما بين ناس الحركه الشعبيه والحكومه هنا مرات يعني بيقول لك انه في بعض المواطنين بيجي ذات انه يكونوا هنا عباره عن عصابات ما في اي شكل بتاع دوله يعني باحنا ماذا اللي بيجي جاي فصايا يعني.
اعزائي المستمعين هذا هو المواطن من النيل الازرق وكان بيحكي عن تفاصيل واسباب الترحيل القسري الحصل لآلاف من المواطنين وعن الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة. إلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا وقيلوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا لأنه
بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا. واحدة من الكوليرا طبعا الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء, وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث الموية, وفي المرض الدسنتارية دي برضو من الأمراض. وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي تتلوث كيف. الموية بتتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك, يعني لو كان حفير لو كان بير لو كان مضخة لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بيشيل جوه الموية ذاته سواء كان جركانة جردل أو الباغة أو أي حاجة, دي ممكن المعون ده يكون مسخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما الموية نجيبها البيت الزير ذاته بنكب فيه الموية بنخزن فيه الموية ممكن يكون وسخان والموية يقوم تتلوث. آخر حاجة اللي ممكن كل الحياة دي تكون نظيفة لكن المعونة اللي بنغرف به الموية نشرب به زي الكوز الموية وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية على احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الأمراض, والأمراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا بالذات للأطفال. ممكن بتعمل لهم الأطفال الصغار الأقل من 5 سنوات بتعمل لهم إسهالات والإسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي إلى الوفاة. وزي ما الإحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في الماسكرات هناك نتيجة من الإسهالات, والإسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة كده اشرح لنا وعشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها مفترض نعمل حاجة أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية نشربها دي تكون موية ما ملوثة موية نقية, وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا دي بقول قلنا الموية نجيبها في الجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس, يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت لو كان المحل جابي منه الموية يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير او بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة, او لو ما ممكن نحطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في الزير لو كان احنا ما متأكدين الموية جابنا موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخطه في حتة عالية, والكوز الموية ذات اللي بنشربها مفترض نخطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاة الصغار لأن الشفاة الصغار بعض المرات ممكن تبرر وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين وبعد التبرر الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حتة عالية ونخط الكوز برضو نخطه في حتة عالية الطفل ما يقدر له لو داير يكلم واحد من أخوانه يقوم يديه الموية. يمكن دي واحدة من الأشياء اللي احنا بسيطة اللي احنا ممكن نعملها عشان نتفادى الآثار دي. الحاجة الأخيرة لأنه صار من الطفل ده أصاب بإسهال, لما نقول إسهال معناته يكون في البراز بتاعه كل لين وأكثر من 3 مرات ده اللي بنسميه إسهال. أول خطوة مفترض طوالي نعوض سوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي بيستخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده, وملح التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوه لأنه لو مشوا أي مركز صحي أو أي شفاخان يمكن بلقوه. وبيجي شكل ظروف الضرب بيتحل في 6 كوباية بتاعت موية, الكوباية الكبيرة السنة في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشرب سوائل ما لقيت ملح التروية ده جنبك ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكذا تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة وده خطأ. يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي ده واحد. ونمرة 2 ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة لأنه لو كبيت سكر كتير ممكن السكر بزيد الإسهال يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة.
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في روب حامض طبعا في المحلات الثانية وفي المدن ممكن زبادي، لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيدوقف الإسهال. يعني طفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده إن شاء الله كمية بسيطة، ممكن يديه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمره أكثر من سنتين يعني أو فاتت الطور بتاع الرضاعة المتبادة لأمه بس.
نعم
افضل افضل فيه هو من التروي، يعني حتى لو واحد يحس من الامهات ما عندها من التروي ممكن تمشي لاقرب شفخانه او اقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجاني. يعني اي مره عندها طفل حسي موجود عمره اقل من 5 سنوات ممكن تمشي اقرب مركز صحي تقول له انا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي، هم ممكن يوروها تحله كيف لو هي ما عارفه. لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتحلو في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر وبدأ تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والدبدبه بس تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه. بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعة يعني ملح التروية بيفقد قيمته.
أيوة
فلازم يتم تغييره.
أيوة لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه، بعد كده تحل واحد تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود. لو الإسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانية العادية.
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة.
الرسالة الأخيرة دار أوجهها مثلا للأمهات، يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة اللي ذكرناها. ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال، وفي النهاية بتكلفنا كثير، يعني بتكلفنا زمن بتكلفنا قروش بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في دول عيان في البيت البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحاجات البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا في الامراض اللي اتكلمنا فيها.
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه، ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا. ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.